بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية والخيرية ومنها هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان من فقه صلة الأرحام، من فقه صلة الأرحام. وصلة الرحم لغة واصطلاحا، الرحم في لسان العرب بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن، والرحم أيضا القرابة، فأطلق على القرابة وأسبابها كما في مراجع لسان العرب. أما الرحم اصطلاحا اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نسب من غير تفريق بين محرم أو غير محرم. هذا تعريف الرحم في اصطلاح العلماء، اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نسب من غير تفريق بين محرم أو غير محرم. والله عز وجل قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فهنا الأرحام جمع رحم أو الرحم، وهو بيت منبت الولد ووعاه في البطن. ويقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهذا المعنى الثاني، أطلق الرحم على القرابة كما في هذه الآية. فجاء لفظ الأرحام في الكتاب وفي السنة بالمعنيين، بمعنى موضع تكوين الجنين وبمعنى الصلة والقرابة. أما أنواع الرحم من القرابة فهو نوعان، رحم محرم ورحم غير محرم. الرحم المحرم كل شخصين بينهما رابطة، لو فرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات، وإن علوا والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. هؤلاء الرحم المحرم. أما الرحم غير المحرم فهم من عدا ذلك، كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات ونحوهم. حكم صلة الرحم، قال القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن في المجلد الخامس، قال اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. صلة الأرحام قال النووي رحمه الله هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقال المناوي رحمه الله، كلام النووي في شرح صحيح مسلم في المجلد الثاني 201. وقال المناوي رحمه الله: صلة الرحم مشاركة ذوي القرابة في الخيرات، في كتابه توقيف على مهمات التعاريف 460. ويقول ابن الأثير رحمه الله: الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساءوا، هذا هو معنى صلة الأرحام. قال: وقطع الرحم ضد ذلك كله. كلام ابن الأثير في كتابه النهاية في المجلد الخامس 190. وقال السفاريني رحمه الله نقلا عن البلباني ما نصه: المراد بصلة الرحم موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم لأجل قرابتهم، وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم، والاجتهاد في إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم، والإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم، ومراعاة جبر خاطرهم مع التعطف والتلطف بهم، وتقديمهم في إجابة دعواتهم، والتواضع معهم في غناهم وفقرهم، ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم، والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم، وإيثارهم في الصدقة والهدية والإحسان على من سواهم، في كتاب غذاء الألباب في المجلد الأول 273 للسفاريني رحمه الله. فعلمنا تعريف الرحم، وعلمنا أيضا أنواع الرحم: رحم محرم ورحم غير محرم، وعلمنا أيضا معنى صلة الرحم. ما هي صلة الرحم؟ الإحسان إلى الأقارب على حسب حال كل منهم، تارة بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. فضائل صلة الرحم في الدنيا والآخرة: أولا، صلة الرحم تقوي الروابط الأسرية بين الأقارب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. هذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والحاكم، وهو في السلسلة الصحيحة 276 رقم الحديث. وروى ابن قتيبة في عيون الأخبار في المجلد الثالث 88 عن عمر رضي الله عنه قال: مر الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. وقال الزبيدي شارحا قول عمر رضي الله عنه: أي يزور بعضهم بعضا رغبا، فإن ذلك يورث الألفة والمحبة. وقوله ولا يتجاوروا أي لا يساكنوا في محل واحد، وإنما قال ذلك لأن التجاور يوجب التراحم أو التزاحم في الحقوق، يوجب تزاحم في الحقوق، وربما يورث الوحشة وترفع الحرمة والهيبة، فيفضي إلى قطيعة الرحم والتدابر. هذا كلام الزبيدي رحمه الله في كتاب إتحاف السادة المتقين، إتحاف السادة المتقين للزبيدي في المجلد السابع 284. ولأن صلة الرحم تقوي العلاقات الأسرية، فهي مدعاة لحب الأقارب وعطفهم وإيثارهم. إذن من فضائل صلة الرحم أنها تقوي الروابط الأسرية بين الأقارب. أيضا ثانيا، أنها توسع في الأرزاق وتزيد في الأعمار
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فزيادة العمر في الحديث زيادة حقيقية، وهي بالنسبة لعلم الموكل بالعمر. أما ما ورد في قول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهو بالنسبة لعلم الله تعالى. فيكون معنى الحديث أن التأخير يكون أثره المكتوب في صحف الملائكة، وأما أثره المعلوم عند الله فلا تقديم فيه ولا تأخير. أيضا من فوائد صلة الرحم أن الله عز وجل يصل من وصلها، أن يصله بالخير والرضا والمعونة على كل مطلوب محبوب. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، قال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فمن فوائد صلة الرحم أن الله يصل من وصلها. كذلك أيضا من فوائدها أن صلة الرحم سبب لدخول الجنة. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وتصل الرحم، متفق عليه. فهو سأل عن عمل يدخله الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عبادة الله وعدم الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم. فصلة الرحم سبب لدخول الجنة. كذلك صلة الرحم في طاعة الله عز وجل فيها طاعة لله عز وجل، تحصيل لمرضاته، لأن الله أمر بصلة الرحم. كذلك صلة الرحم فيها زيادة لأجر الواصل في الدنيا وبعد موته، لأن أرحامه يدعون له كلما ذكروا صلته لهم. فما هي الأسباب المعينة على صلة الرحم؟ ما هي الأسباب التي تعين على صلة الرحم الإخلاص في هذه العبادة؟ أن تكون الصلة قربة لله تعالى خالصة لوجهه. كذلك الاستعانة بالله تعالى على صلة الرحم، طلب التوفيق منه سبحانه وتعالى والثبات. كذلك التفكر في فضائل وثمرات صلة الرحم، كذلك التفكر في عواقب قطع الأرحام، هذا يؤدي ويعين على صلة الرحم. كذلك أيضا مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان، هذا مما يبقي الود والعهد بين الأقارب، ويهون على الإنسان ما يلقاه من جفاء الأقارب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم في صحيحه 2558. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، في شرحه لهذا الحديث، قال: وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه: إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم. انتهى كلام الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لمسلم في المجلد 16/115. أيضا مما يحسن فعله مع الأقارب أن يقبل الإنسان أعذارهم إذا أخطأوا واعتذروا كما فعل يوسف عليه السلام. قال الله عز وجل: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
أيضا مما يعين على صلة الرحم بذل المستطاع لهم من الخدمة بالنفس أو الجاه أو المال، أن لا يمن عليهم ويطالبهم بالمثل، فالواصل ليس بالمكافئ. أيضا مما يعين على صلة الرحم ترك التكلف مع الأقارب، رفع الحرج عنهم، تجنب الشدة في عتابهم، تحمل عتابهم، حمل كلامهم على أحسن المحامل، حسن الظن بهم، فإذا عاتبه أحد أرحامه وأغلظ عليه لتقصيره في حقه لم يجاريه في عتابه، بل يتلطف به ويشكره ويعتذر له حتى يهدأ، لأن من الناس لا يستطيع التعبير عن حبه إلا بكثرة اللوم والعتاب. فتحمل العتاب أيضا مما يعين على الصلة، صلة الرحم. كذلك مما يعين على صلة الرحم الاعتدال في المزاح مع الأرحام، تجنب الخصام، تجنب الجدال العقيم معهم. فإذا شعر بأن أحد أرحامه قد حمل في نفسه عليه فليبادر إلى الهدية، فالهدية تجلب المودة. مما يعين على صلة الرحم أن يستحضر الإنسان أن أرحامه لحمة منه لا بد له منهم ولا فكاك له عنهم، فيصبر عليهم. أيضا مما يعين على صلة الأرحام تدوين أسماء الأرحام إذا كثروا، تدوين أرقام هواتفهم للتواصل معهم ونصحهم وصلتهم. كذلك أن يسعى إلى إصلاح ذات البين إذا فسدت بين بعضهم، أن تكون لهم لقاءات شهرية تعين على صلة الرحم. أيضا مما يعين على صلة الرحم تعجيل قسمة الميراث بين الأقارب إن وجد، حتى يأخذ كل واحد نصيبه، لئلا تكثر المطالبات والخصومات، أن يكتبوا ما يتفقون عليه، فإن كانت هذه حالهم أيس الشيطان منهم وسادت المحبة والصلة بينهم. علمنا الأسباب التي تعين على صلة الرحم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الأخذ بهذه الأسباب للقيام بهذا الواجب. نتكلم عن عقوبة قطيعة الرحم في الدنيا والآخرة من باب الترهيب. ما هي أسباب عقوبة قطيعة الرحم؟ ما هي العقوبة في الدنيا والآخرة لمن يقطع أرحامه؟ إن عقوبة قطيعة الرحم معجلة في الدنيا. فعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. بغي يعني الظلم، ظلم الناس، وقطيعة الرحم عقوبة مؤجلة. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة للألباني 918. أيضا إن قطيعة الرحم تحرم قاطعها بركة الرزق وطول العمر كما مر معنا. لماذا؟ لأن صلة الرحم سبب لبسط الرزق وطول العمر، وضده قطيعة الرحم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:
في المجلد العاشر 416 قال ابن حجر قال الطيبي إن الله يبقي أثر واصل الرحم طويلا فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم. انتهى كلامه. هذا يكون للقاطع بحرمانه من بركة الرزق وطول العمر. أيضا من عقوبة قطيعة الرحم أن قاطع الرحم عاصا لله تعالى، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إن مات عليها بغير توبة فحكمه حكم مرتكب الكبيرة، وهو على خطر عظيم. قاطع الرحم يدخر له العذاب يوم القيامة إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل. ودليله الحديث السابق، حديث أبي بكر رضي الله عنه، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فقاطع الرحم يدخر له العذاب يوم القيامة إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل. أيضا من عقوبة قطيعة الرحم أن قطيعة الرحم سبب لمنع دخول الجنة، سبب لمنع دخول الجنة. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان قاطع رحم. متفق عليه، لا يدخل الجنة قاطع. إذن قطيعة الرحم سبب لمنع دخول الجنة، والحديث متفق عليه في الصحيحين. قال النووي في شرحه هذا الحديث يتأول تأويلين، أحدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. الثاني قال معناه لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله عز وجل. كلام الحافظ النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم في المجلد 16 113. فما هي أسباب قطيعة الرحم بعد أن علمنا عقوبة قطع الأرحام؟ فما هي أسباب قطيعة الرحم؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الرحم؟ أولها الجهل بالحكم الشرعي لقطيعة الرحم، الجهل بعواقب القطيعة في الدنيا والآخرة وقد ذكرناها قبل قليل، كذلك الجهل بحكم صلة الرحم وأنه من الواجبات، والجهل بفضائل صلة الرحم في الدنيا والآخرة التي ذكرناها في أول المحاضرة. من أسباب قطيعة الرحم ضعف التقوى، ضعف الاستقامة على الدين، تضيع الواجبات كالصلة، عمل المعاصي كقطع الأرحام. من أسباب قطيعة الرحم الكبر، فبعض الناس إذا نال منصبا أو جاها أو مالا تكبر على أرحامه فقطعهم. من أسباب قطيعة الرحم الانقطاع الطويل فترة طويلة عن الأقارب والأرحام، فوجدت الوحشة منهم فيبدأ بالتسويف بالزيارة، فيتمادى به الأمر إلى القطيعة بالكلية، فيعتاد القطيعة فيصير قاطعا لرحمه. من أسباب قطيعة الرحم العتاب الشديد واللوم والتقريع من بعض الأقارب بعد طول انقطاع، تحصل النفرة منهم والهيبة من المجيء إليهم خوفا من شدة عتابهم فيقطعهم. من أسباب قطيعة الرحم تكلف الزائد أكثر من اللازم، يخسر الأموال الطائلة، يجهد نفسه في إكرامهم فوق استطاعته، فلا يصله أرحامه خوفا من إيقاعه في الحرج والمشقة. من أسباب قطيعة الرحم أيضا قلة الاهتمام بالأرحام الزائرين، الشح والبخل معهم مما يقلل زيارتهم حتى تحصل القطيعة. أيضا من أسباب قطيعة الرحم تأخير قسمة الميراث، وكل يريد حقه فيحصل الاختلاف، تشيع العداوة والبغضاء بين الأقارب، تكثر المشكلات، فتحل الفرقة وتسود القطيعة. أيضا من أسباب قطيعة الرحم شراكة بين الأقارب في مشروع أو تجارة دون الاتفاق على أسس ثابتة وعقود موثقة، فإذا ما اتسع العمل زاد الإنتاج، دب الخلاف، حدث سوء الظن، ساءت العلاقة، حلت الفرقة، وربما وصل الأمر إلى الخصومات في المحاكم، فيحصل التقاطع بين الأرحام. قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أيضا من أسباب قطيعة الرحم اشتغال بالدنيا اللهث وراء حطامها، لا يجد وقتا لصلة أرحامه فتحصل القطيعة. أيضا من أسباب القطيعة مشكلات العائلية، ومنها الطلاق بين الأقارب، طلاق سبب لقطيعة الرحم. كذلك بعد المسافة، تكاسل عن الزيارة عند البعض، قلة تحمل الأقارب، عدم الصبر على الأقارب وعلى أذاهم وعلى زلاتهم يكون سببا لقطيعة الرحم. أحيانا يوجد الحسد والغيبة والنميمة، سوء الخلق، كثرة المزاح، هذه كلها أسباب لقطيعة الأرحام. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الرحم، عليه أن يبادر إلى معالجتها فورا. نتكلم عن أقسام صلة الرحم. الصلة الواجبة والصلة المستحبة، صلة ذي الرحم الفاسق، صلة ذي الرحم الكافر، هذه أربعة أقسام. الصلة الواجبة: الرحم الواجب صلتها ويحرم أن تقطع هي كل رحم محرم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات، هذا هو المشهور عند العلماء، واستدلوا بحديث النهي عن جمع في الزواج بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، حديث صحيح. قالوا: علة النهي عدم حصول القطيعة بين المرأة وعمتها بسبب الغيرة بين الضرائر، مما يدل على أن الرحم التي يجب أن توصل ويحرم قطعها هي الرحم المحرم، أما غير المحرم فلا تجب صلتها لجواز أن يجمع بين بنتي العم وبنتي الخال. هذا ما رجحه القرافي رحمه الله من قول الطرطوشي المالكي رحمه الله، كما في كتاب الفروق للقرافي المجلد الأول 263. إذن هذا القسم الأول: الرحم الواجب صلتها كل رحم محرم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات. القسم الثاني من أقسام صلة الرحم: الصلة المستحبة، الرحم المستحب صلتها يكره أن تقطع وهي كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام، أبناء العمات، أبناء الأخوال، أبناء الخالات، تستحب صلتهم لعموم النصوص الواردة في الحث على صلة الرحم. قال القاضي عياض رحمه الله: الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة لم يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه لم يسمى واصلا. كلام القاضي عياض ذكره النووي رحمه الله في شرح مسلم في المجلد 16 113. القسم الثالث من أقسام صلة الرحم: صلة ذي الرحم الفاسق. فاسق من خرج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة أو بالإصرار على الصغيرة المجاهرة بهذه المعاصي، هذا فسق. فلو وجد الحمد لله. بعض الأرحام من فيه هذه الصفة، فذو الرحم الفاسق إذا كان مجاهرا بفسقه وفجوره داعيا لذلك فلا يجامل في ذلك، بل يهجر ويقطع ولا يوصل، ويعتبر هذا من أجل القربات عند الله تعالى، إلا أن كان في مداراته واتقائه درء مفسدة أو جلب منفعة، استحب صلته بحسب الحاجة. وقد انبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة ابن حصن، عيينة ابن حصن انبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يتألفه، ثم قال عنه بئس أخو العشيرة، ثم قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، اتقاء شره. والحديث رواه البخاري في صحيحه 6,032. هذه الصلة لهذا الفاسق المجاهر الداعي للمعصية لمداراته واتقاء شره دون الانبساط إليه أو التوسع في مجالسته أو المشاركة في منكراته، فإن ذلك محرم كله. أما الثاني ذو الرحم الفاسق المستتر، مستتر بفسقه وبدعته لا يدعو إليها وإنما استتر بفسقه وبدعته، فهذا يعامل معاملة المسلم مستور الحال، تجب صلته ومناصحته. وإذا دل الدليل على صلة المشرك والكافر غير المعادي فصلة ذي الرحم الفاسق المستور واجبة من باب أولى. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. حديث متفق عليه في صحيح البخاري 2477. فأمها مشركة قبل أن تدخل الإسلام، فاستفتت، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصل أمي؟ إن أمي قدمت، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. فإذا كانت صلة هذه الأم المشركة أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجب صلة ذي الرحم الفاسق المستور إلا إذا كان في مقاطعته زجر له عن الفسق وحمل له على الطاعة فلا يحرم. النوع الرابع والقسم الرابع من صلة الرحم صلة ذي الرحم الكافر، وهو قسمان: الكافر المعادي والكافر المسالم، وبينهما فرق، والله عز وجل فرق بين الكافرين في العذاب حيث جعل النار دركات، فينبغي مراعاة هذه الفروق. أما صلة ذي الرحم الكافر المعادي للإسلام المحارب المقاتل للمسلمين فلا تجوز، تجب مقاطعته ولا يوصل إلا من باب المدارات والاتقاء لشره. فنوح عليه السلام دعا على قومه المحاربين للدين وفيهم أرحامه، قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا عليهم وهم أرحامه وأقاربه من الكافرين، دعا عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، أيضا حديث متفق عليه. فقد دلت النصوص على أن الأصل في القريب الكافر المعادي أن يقاطع، ولا يوصل إلا في بعض الحالات كاتقاء شره ومداراته درءا لمفسدة أو جلب لمصلحة شرعية. أما صلة ذي الرحم الكافر المسالم فلم يمنع الشارع الحكيم من صلته والإحسان إليه إذا كان لتأليف قلبه للإسلام. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقد مر معنا أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر قبل قليل، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة أمها المشركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: صلي أمك، صلي أمك، فأجاز لها لأنها من الرحم الكافر المسالم المسالم. قال ابن حجر رحمه الله: إن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا آنس من رجوعا عن الكفر، إذا آنس منه رجوعا عن الكفر أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم، أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم. في فتح الباري في المجلد العاشر 421. هذا ما يتعلق بأقسام صلة الرحم. نأتي لمسألة مهمة وهي أحوال الناس في صلة الرحم. أحوال الناس في صلة الرحم، من هو الواصل ومن هو المكافئ ومن هو القاطع؟ من هو الواصل للرحم ومن هو المكافئ ومن هو القاطع للرحم؟ الواصل للرحم عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. والحديث رواه البخاري 5645. إذن الواصل للرحم هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ضابط الواصل للرحم أن تكون صلته لأجل الله تعالى، يصلها تقربا إلى الله وامتثالا لأمره. أما إذا كانت الصلة مكافأة وردا للجميل فإنها ليست بصلة، كمن يهدي مقابل الهدية ويزور من زاره ويهجر ويقاطع من لم يزره، هذا ليس واصلا لرحمه. الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل لرحمه، القسم الأول، الحال الأول. الثاني المكافئ. المكافئ هو الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير بالمقابل، فيصل من وصله ويقطع من قطعه، هذا المكافئ. ودليله حديث قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، حديث الذي مر معنا قبل قليل، وقد رواه البخاري وغيره. قال العيني رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري، في شرحه لهذا الحديث 5645، قال: معناه ليس الواصل رحمه الذي يصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه فكافأهم عليها بصلة مثلها، هذا المكافئ. كلام العيني أيضا في شرح سنن أبي داود في المجلد السادس 455. إذن أحوال الناس في صلة الرحم: الواصل عرفناه الذي إذا قطعت رحمه وصله، المكافئ والذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير، فيصل من وصله ويقطع من قطعه، هذا المكافئ. قاطع الرحم، هذه الحالة الثالثة، القاطع هو الذي يقطع من وصله من أرحامه ومن غيرهم، أن يقطع الرحم الواجب صلتها من غير عذر شرعي، أن يكون ذلك مما عرف في الشرع والعرف أنه قطيعة، كالإساءة إلى أرحامه، عدم الإحسان إليهم، عقوق أرحامه ونحو ذلك. وقد تكون الإساءة إليهم بالقول أو الفعل من ضرب وشتم وهجر وعداوة وغيرها. نأتي لمسألة مهمة
بعد أن علمنا تعريف صلة الرحم وعلمنا حكم صلة الرحم، الأسباب التي تعين على صلة الرحم، وعرفنا أيضا قطيعة الرحم وما هي قطيعة الرحم وكيف تكون وما هي الأسباب التي تعين على قطيعة الرحم، وعلمنا أسباب، علمنا أحوال الناس بالنسبة للرحم، منهم الواصل ومنهم المكافئ ومنهم القاطع. فإذا أراد المسلم أن يصل أرحامه بعد ما سمعنا من خلال المحاضرة، أراد أن يصل أرحامه، فما هي وسائل صلة الرحم؟ ما هي وسائل صلة الرحم؟ لأن جهل الناس بهذه الوسائل يكون سبب لقطعهم أرحامهم. فهذه نختم بها المحاضرة إن شاء الله، وسائل صلة الرحم: الصلة بالأفعال، الصلة بالمقال، الصلة ببذل المال، الصلة بوسائل الاتصال الحديثة. هذه أربعة أسباب ووسائل لصلة الرحم: الصلة بالأفعال، الصلة بالزيارة، تعتبر الزيارة من أهم وسائل صلة الرحم، قصد المزور إكراما له واستئناسا به. قال النووي رحمه الله وهو يعدد وسائل الصلة، قال: تارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك، في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثاني. وقال الدمياطي رحمه الله: تكون صلة الرحم بالمال، قضاء الحوائج، الزيارة، المكاتبة، المراسلة بالسلام ونحو ذلك، في كتاب إعانة الطالبين في المجلد الثالث. وقال العثيمين رحمه الله: صلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة. كلام العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين في المجلد الثالث 185. الصلة بالأفعال أيضا منها الصلة بإجابة الدعوة إلى الطعام وغيره، إذا كانت الدعوة مشروعة فالإجابة حق من حقوق المسلم، وخاصة دعوة وليمة العرس فهي واجبة على كل مسلم مدعو إليها بعينه، لا يكون فيها منكرا. قال ابن قدامة رحمه الله: إنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة معينين، كما في المغني في المجلد السابع. وقال أيضا: إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار لزمه الحضور والإنكار، لأنه يؤدي فرضين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر، وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر، في المغني في المجلد السابع 213. فإذا كان من أرحامه يكون قد أدى فرضا ثالثا وهو صلة الرحم بالنسبة لإجابة الدعوة. أيضا من الأفعال، من صلة الأرحام بالأفعال، من الوسائل صلة بعيادة المريض، فرض كفاية على الراجح عيادة المريض، لأنها من حق المسلم للأمر بها الذي يدل على الوجوب الكفائي، لحديث ابن عمر أن رجلا جاء إليهم وهم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ من يعوده منكم؟ رواه الإمام مسلم في صحيحه، حيث لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة سعد، بل جعل الخيار لمن شاء بقوله: من يعوده منكم؟ فهذا دليل على أن عيادة المريض ليس فرعين وإنما فرض كفاية. أيضا من الصلة بالأفعال صلة باتباع الجنازة، سير مع الجنازة، الراجح أن اتباع الجنازة فرض كفاية، خاصة إذا كان الميت من الأرحام، من الأقارب أو من الجيران، ينبغي على المسلم أن يحرص
على تشييع الجنائز أن يخرج مع أرحامه يشارك معهم، فإن ذلك من الصلة، من الصلة بالأرحام، الصلة بإصلاح ذات البين، مصالحة بين المتخاصمين بإزالة أسباب الخصام، تسامح والعفو، تراضي على وجه من الوجوه المشروعة، والأدلة كثيرة. الصلة بالمشاركة في الأفراح والمواساة في الأحزان مع الأرحام والأقارب، بزيارة ذوي الأرحام، مساعدتهم بالخدمة والعون. وقد مر معنا إجابة الدعوة في الأفراح واتباع الجنائز في الأحزان، تهنئة في الأفراح والتسلية والتعزية في الأحزان، غيرها من الأفعال التي تكون سببا لصلة الرحم. أيضا من الصلة بالأقوال صلته بالسؤال عن ذوي الأرحام، معرفة أخبارهم وأحوالهم وحمل همومهم، معرفة مطالبهم. صلته بالأقوال أيضا بدعوة ذوي الرحم بتعليمهم وأمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، نصحهم، إرشاد من كان متساهلا منهم. فإذا كان هذا واجبا تجاه عامة الناس، فوجوبه تجاه الأقارب والأرحام آكد. من الصلة صلة بالدعاء لأقاربه وذي رحمه. إذا كانت دعوة المرء المسلم لأخيه المسلم بظاهر الغيب مستجابة، فكيف بدعائه لأرحامه وأقاربه؟ فمن مظاهر صلة الرحم الدعاء للأرحام بالخير والصلاح والهداية. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الجاع الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، وبالدعاء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر 418، قول ابن أبي جمرة رحمه الله. أيضا من الصلة أيضا صلة ببذل المال، صلة بالنفقة، وهي ما يجعل للقريب وغيره من مال للطعام والكساء والفرش والخدمة والسكنة وغيرها. قال الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. النفقة على الوالدين والأصول والفروع والزوجة واجبة، سبب وجوبها أنها قرابة يحرم قطعها، يجب صلتها. دلت الأدلة على وجوب النفقة على هؤلاء من الكتاب والسنة والإجماع. أما النفقة على الأرحام غير الأصول والفروع وهم الأخوة والأخوات ومن في حكمهم، فالراجح أنها لا تجب إلا بشروط، منها أن يكون معسرا أو عاجزا عن الكسب، أن يكون المنفق موسرا غنيا، وهذا من صلة الأرحام. من الصلة أيضا ببذل المال الصلة بدفع الزكاة الواجبة، الصدقة المستحبة، فالأرحام أولى من غيرهم في ذلك. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وهو في صحيح الجامع الصغير 3858. فائدة: أجمع العلماء على عدم جواز دفع الزكاة للوالدين والأولاد والزوجة، لأن نفقتهم واجبة بالاتفاق. ذكر الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع صفحة 48. فائدة أخرى: يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها على الراجح لإقراره عليه الصلاة والسلام لامرأة ابن مسعود ذلك، والحديث في الصحيحين. فائدة أخرى: يجوز دفع الزكاة بشروطها لبقية الأرحام كالأعمام والأخوال والإخوة وأبنائهم ذكورا أو إناثا، لعدم وجوب الإنفاق عليهم. أيضا فائدة: يجوز قضاء ديون الأقارب جميعا من الزكاة حتى إن وجبت نفقاتهم على المزكي. ذكر ذلك النووي رحمه الله في كتابه المجموع في المجلد السادس 229. كذلك أيضا الصلة بالصدقة أفضل ولو على القريب العدو، ولو كان هذا من الأرحام من الأعداء. الصدقة الصلة بالصدقة أفضل، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني العدو، العدو أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يضمر عداوته في باطنه، يضمر عداوته في باطنه. والحديث رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء في المجلد الثالث 404. أيضا نختم بنوع أيضا من أنواع الصلة، وهو الصلة بالوسائل الحديثة كالهاتف والرسالة وعن طريق الإنترنت وغيرها، هي من أنفع وأسهل الوسائل في صلة الرحم، خصوصا إذا كانوا بعيدين في بلاد أخرى. لكن هذه الصلة لا تغني عن الصلة في بعض الحالات كعيادة المريض واتباع الجنائز، إجابة الدعوة، المشاركة في الأفراح، لكن وجود هذه الوسائل الحديثة للصلة خير من القطيعة. قال ابن باز رحمه الله: والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة بالزيارة وبالمكاتبة والهاتف. والهاتف في مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في المجلد التاسع 415. فبالإمكان استخدام وسائل الاتصال كالرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو برنامج الماسنجر، وهذا البرنامج الماسنجر للمراسلات الفورية. وصلة الرحم بهذه الوسائل أقل ما يستطيعه الإنسان، وهي لا تغني عن الزيارات وأيضا عيادة المريض، لكنها تعتبر من الصلة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.